خلصنا الإصحاح الأولاني وفكركم به رسالة بطرس الثانية، رسالة من رسائل الجامعة، يعني بعتها بطرس للكنيسة الجامعة للمسيحيين اللي أغلبهم من أصل يهودي، لكن لكل المسيحيين في زمنه. الرسالة الثانية فيها تركيز أكثر على موضوع مجيء المسيح الثاني، وعلى بعض اللي بيشككوا في مجيء المسيح بيرد عليهم زي ما هنبتدي نشوف إصحاح 2 و3، وعلى بعض المبتدعين، لأن في بدعة طلعت من أول الكنيسة، من عمر الكنيسة في القرن الأول، رد عليها الآباء الرسل. فالرسالة الثانية بتبتدي بالكلام الروحي الحلو عن أن ربنا ادانا كل حاجة، وهب لنا كل ما هو للحياة والتقوى، وبعد كده قال لنا اتعبوا عشان باذلين كل اجتهاد لتهربوا هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة، وبعدين طلع بينا السلم المشهور بتاعه: قدموا في إيمانكم فضيلة، في الفضيلة معرفة، في المعرفة تعفف، في التعفف صبر، في الصبر تقوى، في التقوى مودة أخوية، في المودة الأخوية محبة. وابتدى يكلمنا عن الإنسان اللي عنده الحاجات دي، إنسان قريب من الملكوت وسهل عليه يدخل السماء، بينما اللي مش عنده الحاجات دي زي الأعمى اللي مش عارف هو رايح فين، حتى خطايا القديمة نسى تطهير خطاياه السالف. وبعدين قال لنا أنا فضلي أيام قليلة كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح، فأنا عمال أفكركم بالحاجات دي قبل ما أروح السماء، عالما أن خلع مسكني قريب، فأجتهد بعد خروجي من الجسد أن تتذكروا كل حين هذه الأمور. وبعدين قال لنا اوعوا حد فيكم يشك في الإيمان اللي استلمه، احنا ما سلمناكوش خرافات، احنا كنا حاضرين وشهود، واداهم منظر واحد بس من الحاجات اللي شافها، وحكى لهم تاني ذكرياته عن التجلي لما شاف ربنا يسوع المسيح في مجده، ولما سمع صوت من المجد الأسمى العظيم اللي بيقول: هذا هو ابني الحبيب الذي أنا سررت به. وختم الكلام وقال اللي يثبت الإيمان أكتر عندنا الكلمة النبوية، عندنا أنبياء كتير ونبوات كتيرة وهي أثبت. يعني لو الواحد هيشك، مش بس شهادة الآباء الرسل وشهادة التاريخ، شهادة الأنبياء التي تنطبق بدقة شديدة على المسيح وحياته وأعماله. فبيقول اللي ينشغل بالأنبياء والنبوات يستنير إلى أن ينفجر النور جواه، يعني يحصل له استنارة مثل انفجار النهار وانفجار الصبح، ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. ودي قلنا أن اللي يغتني بالإنجيل ويقعد كثير مع كلمة ربنا كل ماذا يستنير لغاية ما يطلع عليه نور، أو يعني يبقى الواحد يتحول من الظلمة للنور بكلمة ربنا. وقال محدش يتشكك في كلمة ربنا لأنه محدش من البشر قالها بمزاجه، لم تأتي كلمة قط بمشيئة إنسان. يعني محدش يقول إن الكلام ده فلان قاله بمزاجه، لا، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وقلنا دي من أهم الآيات اللي تشرح الوحي المسيحي ومفهومه كرسالة إلهية محمولة على لسان بشري حقيقي. ندخل في إصحاح 2. ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة، كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة. لما بيرجع معانا أيام الأنبياء، كل الذكريات القديمة بتاعة الأنبياء كان دايما الشعب اليهودي يتعرض للأنبياء الكذب. يعني يطلع أرميا يقول كلام، يقوم يطلع قصاد منه نبي كذاب يقول كلام عكسه. يعني أرميا يقول توبوا عشان ربنا يسامحكم ويشيل السب، يطلع نبي يقول يا جماعة الكلام ده مش مظبوط، ربنا راضي عنكم، راضي عنهم هم ماشيين غلط، فاسمه نبي كذاب. ليه؟ بيقنع الناس ان هم كويسين وهم ماشيين غلط. وقت أرمية كان في أنبياء كذبة، وقت أشعية، وقت حزقيال، وقت هوشع، كل الأنبياء كان جزء من حياتهم معركة مع الأنبياء الكذبة. يعني فكرة وجود تعليم خطأ دي فكرة مشهورة جدا طول صفحات الكتاب من أول صفحة في الإنجيل. إزاي؟ لما ربنا خلق آدم وحواء قال لهم إن الحكاية إن في إله محب للبشر ربنا، وهم اتخلقوا على صورته ومثاله وليهم حرية يعملوا كل حاجة، بس بلاش الشجرة دي كنوع من الطاعة والخضوع والالتزام ليه. يقوم الشيطان يجيب تعليم غريب يقول لأ حواء إيه، يقول له ربنا قال لكم ما تاكلوش من حاجة، ما تاكلوش من كل الشجر، تقول له لا ربنا قال كله زي ما انت عاوزين ما عدا الشجرة دي، فيقول لها عارفة لو كلتي من الشجرة دي هتبقي زي ربنا. تعليم خطأ، تعليم ضال. تقوم حواء تقع وراء التعليم المنحرف وتوقع آدم وراها وتبدأ مأساة البشرية. إذن فكرة وجود تعليم منحرف دي فكرة موجودة عبر كل صفحات الإنجيل. في كل جيل كان يطلع معلمين كذب، وربنا يسوع نبهنا الكذب، قال لنا أنتوا كمان في أجيالكم هيبقى فيه أنبياء كذبة ومعلمين كذبة. في الموعظة على الجبل قال لنا الكلام، وقال من ثمارهم تعرفونهم. بصوا لحياتهم، لو حياتهم كلها قداسة ونقاوة يبقى صح، لكن لو حياتهم فيها فساد وفيها خطية يبقوا ماشيين غلط وبيتكلموا غلط. فهنا بيقول كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة، بيتكلم عن مرحلة العهد القديم، كما سيكون فيكم أيضا معلمين كذب. هنا بيكلم ولاده بقى، بينبههم بيقول لهم على فكرة هيطلع من وسطيكم ناس تقول كلام غلط، ودي قضية خطيرة. الذين يدسون بيدسوا بدع هلاك، وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. البدع غرضها إيه؟ بصوا ببساطة فكرة بدعة دي يعني إيه. افرض احنا مسافرين مشوار معين اسكندرية ولا الغردقة، لو احنا مش عارفين السكة بنسأل، لو سألنا ناس عارفة السكة هتوصف لنا صح، لو واحد عاوز يضللنا هيقول لنا السكة تعال ورايا او هيشاور لنا على سكة غلط، فيبدو انه بيرشدنا، لكن هو في الاخر بدل ما هنروح المشوار بتاعنا هنروح مشوار تاني خالص. هكذا البدع والهرطقات، تبدو انه الناس بتقول كلام كويس وبتعمل فينا معروف انها بترشدنا، لكن هو سكة واحدة بتوصل للسماء، لو انحرفت سنتي في الاول خالص هتيجي على الاخر هتبقى انحرفت اميال. فاهمين الفكرة؟ يعني بالبصلة ولا في بداية السكة لو انت خدت زاوية غلط حتى، بس الزاوية دي مع طول الطريق هتلاقي نفسك بعدت خالص عن التارجت اللي انت كنت عاوزه. البدع تعمل كده، تبدو الفكرة اللي بتتقال غلط انها فكرة يعني تفوت ومش اساسية وما فيهاش حاجة، ومعلش، وكلمة معلش دي ما ضيعت ناس. وبعدين لما تمشي ورا السكة دي تمشي 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 تلاقي في مسافة كبيرة قوي بينك وبين الحق، بينك وبين الطريق المستقيم. ايه اللي حصل؟ في الاول انت قبلت الكلام والكلام شكله كويس لكن الطريق غلط. عشان كده تعبير دقيق لما يقول يدسون بيدسوا، كلمة يدس دي دايما تتقال مع ايه؟ مع السم، يقول لك دسلوا سم، يعني البدعة تدخل محدش ياخد باله، زي السم اللي في الاكل، الاكل طعمه عادي لكن في سم. فاحيانا في التعليم يكون في سم، يكون في حاجة غلط، زي ما الشيطان بيكلم حواء كأنه بيصاحبها لكن بيحط لها سم في الكلام ويضيعها، وهكذا عبر الأجيال. طبعا الشيطان هو الوحيد اللي غرضه يضيع الناس، هو ده الأساس، وهو وراء كل البدع والهرطقات في تاريخ الكنيسة. والبدع أشكال وألوان، يعني كل الأفكار اللاهوتية يطلع فيها بدع، مثلا كون المسيح إله يطلع فيها بدع، كون المسيح تجسد وبقى إنسان زينا يطلع فيها انحرافات، كون الروح القدس إله حقيقي يطلع فيها انحرافات، إيماننا بالآب والابن والروح القدس يطلع فيها بدعة، فكرة الأسرار اللي احنا عايشين بيها المعمودية والتناول والكهنوت يطلع فيها بدعة، ناس تقول بدعة، فكرة وجودنا في عشرة القديسين والعذراء يطلع فيها بدعة، فكرة حتى أهمية وجود كنيسة واحدة توصلنا الملكوت برضو يدخل فيها بدعة، وفي ناس تقول مش مهم الكنيسة خالص. ما أكثر البدع، وفي الآخر الغرض إيه؟ إن الناس تضيع والبدعة تندس دس كده. من أشهر البدع وأكثرها على الإطلاق عبر كل تاريخ المسيحية بدعة التشكيك في ألوهية ربنا يسوع المسيح. كون المسيح إله دي من أهم وأكثر البدع انتشارا من ساعة ما ربنا يسوع جه على الأرض، والبدعة دي موجودة لأن اليهود قبلوه وكادوا يقبلونه كنبي أحيانا، لكن كانوا رافضينه كإله تمام. دي الحتة اللي كانوا معترضين عليها، وطلع وراهم ناس تاني ينكروا لاهوت، عشان كده هنا يقول عليهم يدسون بدع حلاك إذ هم ينكرون الرب، يقصد الرب يسوع، بينكروا الإيمان بربنا يسوع المسيح. طبعا أشهر من تزعم بدعة إنكار لاهوت المسيح كان مين؟ كان أريوس في القرن الثالث، وده كان من اسكندرية للأسف، كان من عندنا، وطلعت وراه آلاف مؤلفة مشيت وراه حتى كاد العالم كله ينحرف وراء أريوس في وقت. وأثناسيوس فضل يجاهد حوالي 50 سنة لغاية ما راح السماء يقاوم البدعة دي عشان يحافظ على الإيمان اللي استلمه إن المسيح له المجد إله حقيقي، نور من نور، إله حق من إله حق. يقول تاني يدسون بدع هلاك إذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم، يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. طبعا لو تنازلنا عن ألوهية ربنا يسوع المسيح كونوا إله، يبقى المسيح الفداء بتاعه قص خسرانة. ايه واحد مات على الصليب، ايه قيمة الدم بتاعه ده؟ اذا كان دم انسان عادي يفدي مين ولا مين فينا ده؟ لو هو نفر عادي انسان عادي، لكن اذا كان دم ابن الله ده يبقى خلاص لكل البشرية. ما قيمة فداء ولو كان المسيح إنسان عادي؟ لا، لكن كونه يقدم الذبيحة عنا وهو الإله الحقيقي دي لها قيمة تانية كبيرة أوي. فيقول ينكرون الرب الذي اشتراهم، معنى كده ان هم خارجين من المسيحية، يعني اشتراهم معناهم انهم امنوا بالمسيح في الأول وامنوا بدمه وامنوا بفكرة الشراء والفداء، وبعدين أنكروا أنه يبقى إله. طب يبقى كده ينكرون الرب الذي اشتراهم فيجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. من أكثر الناس اللي ربنا يعني أقول إيه هيجزيهم جزاء شديد جدا أصحاب البدعة. ليه؟ لأن دول بيمزقوا الكنيسة، بيشقوا الكنيسة، بيشوهوا جسد المسيح. فأكتر ناس المسيح له المجد بيحاربهم وليهم حساب عسير اللي بيعلموا تعليم خطأ وينشروا بدع، دول هلاكهم سريع. وسيتبع كثيرون تهلكاتهم. شوفوا معلمنا بطرس بيقول لنا ان ربنا يسوع قال اوعوا تفتكروا ان التعليم الغريبة والبدع محدش هيمشي وراه، لا للأسف في ناس كتير هتمشي ورا الكلام ده، وده اللي بيلخبط الناس اكتر. يقول لك الله، طب ده في ناس كتير قوي مشيت ورا الكلام ده، معلش ده لا يعني انه كلام مظبوط. سيتبع الكثيرون تهلكاته الذين بسببهم يجدف على طريق الحق. بعض الناس دول او بعض البدع دي ما كانتش بس مرتبطة بالتشكيك في المسيح له المجد او في الثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس، كانت كمان بتشكك او بتغير في معالم الطريق الروحي. يعني ايه؟ يعني احنا من معالم الطريق للسماء التوبة والجهاد المستمر. ممكن واحد يجي يقول لك اغلط ما يهمكش، مفيش مشكلة، حياتك كوم والفداء اللي خدته من المسيح كوم، عيش في الخطية زي ما انت عاوز، ما هو دم المسيح هيشيل كل حاجة. الكلام ده مش مظبوط، واللي يرجع للإنجيل يلاقي غير كده. صحيح دم المسيح يغفر كل خطية، لكن احنا اللي خدنا الخلاص والفتاة، هل نخطئ بإرادتنا؟ ده بولس في روميا يقول حاش، ازاي بعد ما المسيح دفع ثمن غالي زي كده نرجع نغلط بمزاجنا تاني؟ ما كلام مش مظبوط خالص. ففي من انواع البدع اللي تخلي الباب بتاع الحياة واسع. ربنا يسوع وصف مدخل الأبدية وقال عليه ايه؟ باب ضيق، قال ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة، يعني لازم تنشن كويس لأنه الباب ضيق. والباب ضيق معناه الحياة مع الله فيها شوية ضيقات، فيها تغصب، فيها جهاد. لو واحد خلالك الحياة مع الله ما فيهاش أي تعب، ما فيهاش أي جهاد، ما فيهاش أي صيام، ما فيهاش أي نسك، ما فيهاش أي تعفف، وقال لك هي دي المسيحية، يبقى ضحك علي، يبقى شاور لي على الباب الواسع وبيقول لي هو ده الباب الضيق. عشان كده هنا يقول ايه؟ بسببهم يجدف على طريق الحق. ليه؟ البدعة دي لما تنتشر وتقبل بعض الاخطاء وتقننها، زي بعض الطوائف النهاردة صرحوا قننوا انه ممارسة الشذوذ الجنسي دي حاجة طبيعية ربنا ما يغضبش عليه، ودي خطية مقبولة، يعني مش خطية خالص، دي حاجة طبيعية. طب الكتاب بيقول غير كده، والروح القدس بيقول غير كده. ده النهاردة الشخص العادي الغير مسيحي لما يسمع ان في بعض المسيحيين بيقبلوا الكلام ده يحصل ايه؟ يجدف على طريق الحق. فاهمين؟ يقول ادي المسيحيين، لان قبلوا حاجات ما يقبلهاش حتى الانسان اللي ما يعرفش ربنا كفاية. كل حاجة ليها جهد، يعني إذا كان إنسان واقع في خطية أيا كان نوعها حتى من النوع ده، طب ويعني يجاهد عشان يوصل السم، زي أي شهوة زي أي خطية على جهد توب، يمسك في ربنا وربنا يشيل عنه كل حاجة ويبقى قديس كمان ممكن. لكن عشان نقول له السكة دي مظبوطة وتوصل للسماء، لا ما ينفعش، ما يبقاش باب ضيق، يبقى غيرنا في السكة، ويبقى بنقول كلام غلط، ويبقى دسينا بدع هلاك. فهنا تلاحظوا ان البدع اما بدع في السلوك المسيحي وفي الحياة الروحية، او بدع في اللاهوت نفسه وفي الايمانيات نفسها بالله وبالحاجات. بسببهم يجدف على طريق الحق وهم في الطمع يتجرون بكم باقوال مصنعة. خلي بالكم وراء اصحاب البدع دايما في كلمة الطمع. اصحاب الكرازة او الخدام الحقيقيين او الانبياء الحقيقيين والمعلمين الحقيقيين طمعهم الوحيد ان كل الناس يرجعوا ربنا، غرضهم الوحيد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. بولس كان بيتحاكم وكان مربوط ومأسور، وحول المحاكمة كلها الى عظة، لدرجة الملك اللي بيحاكمه يقول له انت عاوز في قعدة يا راجل انت وانت متهم تخليني مسيحي؟ اقول له اقول لك الحقيقة، انا كنت بصلي طول الليل، مش انت بس، كل اللي بيسمعوني تبقوا زيي. شوفوا الجبروت، حتى فكرة انه يطلع من القيود ومن السجن وانه يطلع براءة مش شغلاه، كل اللي شغله انه الملك اللي بيسمعه وكل اللي حواليه يقبلوا الايمان ويدخلوا في معرفة ربنا. ادي غرض الخدام الحقيقيين. اما الخدام البطلين المعلمين الكذبة وراهم اطماع. الطمع ده اشكال والواب، قد يكون طمع في الفلوس، وفعلا في منهم كتير بيعمل قرش بسبب ان الناس اللي هتمشي وراه يعني هتديله كتير. واحيانا يكون طمع في المركز، في السلطة، انه يسوق ناس والناس تمشي وراه، ما هو نوع من انواع الطمع. فهنا معلمنا بطرس يقول الناس دول، الإصحاح كله على المعلمين الكذبة فاستحملوا، يقول يتجرون أو يتجرون بكم بأقوال مصنعة، لأن هم في الطمع يتاجرون بكم بأقوال مصنعة. يبقى عندهم طمع، دافعهم في طمع، وفي نفس الوقت طريقتهم إيه؟ بيتجروا. بيتجروا يعني ايه؟ يعني الحقيقة بيبيعوا يشتروا في الناس بأقوال، لأن الناس البسيطة بيعجبها الكلام، الشخص البسيط لما حد يقول له أنا هكلمك من الإنجيل يقول له أيوة أنا أحب أسمع كلام ربنا. قول طيب هل أنت عارف اللي هيكلمك من الإنجيل ده هيشرحه إزاي؟ هيتاجر بيك ويبيع فيك ويشتري، ولا هيوصلك حقيقة الرسالة اللي ربنا عاوز يوصلها لك؟ حاسب، ما هو الإنجيل ده حتى الشيطان بيوعظ منه. فاكرين أمتى الشيطان عمل فيها يعني ملاك وجر ربنا يسوع وقال له إيه؟ أنت صعبان عليا بقالك 40 يوم صايم، قول بدل ابن الله قول لهذه الحجارة أن تصير خبزا. وبعدها بشوية بيقول له أنتم مش في آية بتقول أنه يوصي ملائكته بيك؟ يا شيطان ده أنت هتستخدم الآيات، بقيت خلاص بتستخدم آيات. أمير حتى الشيطان بيستخدم آيات. فأمر ربنا يسوع قال له لا تحكش عليا بالآيات، ورد عليه بآية تاني وقال له لا للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. إذا مش كل واحد يمسك آية ويقولها معناه بيقول الحقيقة، لا مش شرط. وما أكثر الآيات اللي الواحد ممكن يصغها بمزاجه ويفسرها بمزاجه ويطلع بيها مفهوم مختلف تماما عن الحقيقة أو المقصود دي في الإنجيل. من أشهر الآيات اللي استخدمها أريوس في إثبات أن المسيح مش إله، الآية اللي قالها ربنا يسوع المسيح لما كان يقول لتلاميذه أبي أعظم مني، لو كنتم تحبونني كنتم تفرحون بأني أنظي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. تلاميذ فهمينها ببساطة جدا لأنه ياما قال لهم أن كل ما للآب فهو لي وما هو لي فهو للآب. فالتلاميذ ما شكوش في لحظة في الوقت ده أن المسيح إله حقيقي، لكن فهمين أنه بيتكلم عن أنه هو في الجسد في شكل العبد مالوش المجد والكرامة بتاعت الله الممجد. فقال لهم لو بتحبوني سيبوني بقى أرجع للمجد، رفع في المجد. تلاميذ فهمين فرق العظمة هنا، مش فرق جوهر الابن عن الاب، ده فرق التدبير بنسميه، ان المسيح لما خد شكل العبد بقى متبهدل. وظن مرة قلتها لكم كتشبيه، لما يبقى ايه صاحب المصنع لبس العفريتة ونزل قعد مع العمال بقى واحد منهم، لكن لما يقول للعمال سيبوني ارجع مكتبي في التكييف بقى وبتاع لو بتحبوني، لو هما بيحبوه يقولوا له طبعا انت البيه كبير ارجع. لكن هل هو مختلف؟ ما هو 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 نفسه صاحب كل حاجة. أم أريوس بقى بمزاجه أو بأسلوب شيطاني كان بيقنع الناس أنه طبعا الابن أقل من الأب في كتير. فهنا يقول الذين يتاجرون بكم بأقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى، يعني ليهم يوم عند ربنا مش هيتأخر، وهلاكهم لا ينعس، يعني ليهم عقاب شديد مهما تأخر هيجي. لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء. إيه الحكاية دي؟ معلمنا بطرس لأنه طبعا راجل يهودي مذاكر العهد القديم في الأصل، هيدينا أمثلة كتيرة عن الناس اللي انحرفوا عن الإيمان المستقيم وقد كده عقاب ربنا جديد عشان يخوف الناس أنها تمشي ورا كلام غلط. هيبتدي من أول الملائكة، حتى الملائكة منهم ناس انحرف، لأن حسب إيماننا وتعليم الكتاب الشياطين في الأصل كانوا ملائكة، ولما رفضوا تبعية الله وتطاولوا حبوا يحطوا نفسهم في مركز زي الله تحولوا إلى أرواح شياطين أو أرواح شريرة. ودي ممكن تلاقوها في بعض الأماكن في العهد القديم، يعني نبقى ندرسها في مرة لأنها يعني موضوع طويل، لكن ممكن تلاقوها في أيوب 4 وفي سفر أشعياء وفي سفر حزقيال. فهنا بيقول في الرؤيا يوحنا هيتكلم عن دينونة الملائكة في الآخر، الشياطين هينزلوا كلهم في جهنم. فبيقول إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، يعني أول ناس محدش معصوم من الخطأ، حتى الملائكة بعضهم أخطأوا انحرف. في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء، ولم يشفق على العالم القديم، بل إنما حفظ نوح ثامنا كارزا للبر. يعني إيه؟ ايه العالم القديم ده؟ العالم القديم يبدأ من آدم لغاية نوح. بعد آدم حصل انحراف شديد من ساعة ما قايين قتل أخوه هابيل. الناس بعد آدم أغلبها ما كانش ماشي مع ربنا. ما فضلش بعد عدة أجيال حد يعرف ربنا إلا نوح. فربنا قال له يا نوح أنا خلاص يعني صعب عليا من الناس وعاوز أقفل على الدنيا دي، لكن أنت ليك إيمان وليك علاقة بيا، أنا هنجيك أنت لوحدك أنت وبيتك عشان خاطرك، فاعمل لنفسك فلك احتمي فيه لأني هنزل طوفان يخلص على العالم كله. شوفوا معلمنا بطرس بيذكر القصص دي ليه؟ عشان مهما تأخرت الدينونة الدينونة جاي، لأن الشر لما يزيد يقول لك مفيش دينونة ولا حاجة. مين قال إن ربنا هيحكم على الأشرار؟ ما هي الدنيا بقالها ماشية في الشر سنين وآلاف ومئات من السنين وكل حاجة ماشية زي ما هي. طب ما هو ده اللي كان حاصل وقت نوح، الشر عمال يزيد والناس فاكرة إن مفيش ربنا، ولو في ربنا سايب الشر ليه، والكلام اللي بنسمعه ده. نوح قعد 100 سنة يبني الفلك، لأنه كان في زمنه عشان يعمل فلك 3 أدوار حط فيه عينات من الحيوانات، كانت مأمورية صعبة جدا، وربنا مديله التفصيلات الهندسية بتاعت الفلك. فبيقول هنا إنه ربنا لم يشفق على العالم القديم، بل إنما حفظ نوح ثامنا. ثامنا يعني خد 8 بس، نوح ومعاه 7. ثامنا يعني حفظ نوح عشان يكمل نمرة 8، وكأن نمرة 8 دي لها دلالة نقول، لأن نوح خد مراته 3 عيال سام وحام ويافث وستته، فبقوا كل اللي عدوا من الطوفان 8 أفراد بس. وكأن العالم الأولاني بدأ بآدم وحواء واتقفل خالص، وابتدى العالم الجديد ب8 أفراد، نوح ومراته وعياله ونسائهم. ابتدت جولة تاني، وربنا ساعتها طلع قوس قزح كده علامة وقال لنوح خلاص هوعدك يا نوح مش ده اللي أنا هعمله تاني، لأن الناس كلها منحرف، لازم هتشوف حل تاني يا رب. وأكيد كان ربنا يقصد ساعتها خلاص البشرية وفداء ربنا يسوع المسيح. فبيقول لم يشفق على العالم القديم، بل إنما حفظ نوح ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفانا على عالم الفجار. يعني نوح وهو بيبني الفلك فضل محافظ على علاقته بربنا وفضل كارز للبر. يعني إيه كارز للبر؟ يعني بيقول للناس يا أخوانا في طوفان جاي، ربنا هيدين العالم، ربنا هيغضب عليكم، ارجعوا توبوا، لسه قدامكم فرصة. اوعوا تفتكروا ان الحياة هتستمر على طول على الارض، اوعوا تفتكروا ان ربنا راضي عن الشر اللي في الدنيا. مهما قال نوح محدش سمعه، فكان كارزا للبر لكن محدش سمع له، وده اللي بيحصل احيانا في ايامنا. فمعلمنا بطرس بيقول لنا هيبقى في معلمين كذبة والناس هتمشي وراهم وهيلغوا فكرة الدينونة. يعني من التعليم الكذاب يقول لك مفيش دينونة ولا حاجة، أو ربنا راضي عن الشر اللي في الدنيا، ما كل ده كذب. فيقول لا، لأنه لما ترجعوا للعهد القديم تكتشفوا أنه حصل قبل كده قصص مشابهة. جلب طوفانا على عالم الفجار. قصة ثالثة، يبقى أول مثل ده أن حتى الملائكة اللي انحرفوا اتحاسبوا. العالم القديم لما بعد عن ربنا هلك بالطوفان. ثالث قصة، وإذ رمد مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهما بالانقلاب واضعا عبرة للعتيدين أن يفجروا. إيه حكاية رمدهم دي؟ سدوم وعمورة ثالث قصة بيستخدمها بطرس في إقناعنا أنه في حاجة اسمها دينونة، لحسن الناس تفتكر أنه ما فيش دينونة، لأن في صح 3 هنكتشف أن ده من أشهر التعاليم المنحرفة ساعتها، أن في ناس بتقول إيه مين قال ربنا جاي حاسب الناس، ده لا جاي ولا حاجة، هي الدنيا من ساعة ما اتعملت هتفضل والشر باقي وما فيش دينونة ولا حاجة، دول بيضحكوا عليكم. ودي فكرة فظيعة طبعا، والنهاردة منتشرة بره في بلاد بره. فبيقول سدوم وعمورة كانوا بلاد منحرف، كان فيها فجر وكان فيها انحراف بشتى الأنواع، وكان فيها دنس وثنية بأفظع الصور. ربنا حكم عليهم بالانقلاب، وقال له حكم لابونا ابراهيم، قال له الناس دول صعد شرهم امامي لازم اهلكهم، وفضل ابراهيم يحامي عنهم ويقول له يا رب يمكن يطلع فيهم 50 واحد كويس، طب 40، طب 30، قال له انا معاك، لغاية ما وصلهم 10 ما لقاش 10 عدلين. يعني وقت نوح يمكن كان فيه 8، دلوقتي مش محصلين 8. وبرضو ربنا خلص لوط النفر الوحيد اللي كان يعرف ربنا في الوقت ده من سدوم وعمورة، هو وبيته برضو، بس بيته ما مشيش صح، لكن حكم على سدوم وعمورة بالانقلاب بالفناء وحرقهم بالنار والكبريت حتى صاروا رمادا. عشان كده يقول رمد مدينتي سدوم وعمورة، يعني تحولوا الى رماد من كتر الحريق. وعلى فكرة العلوم الحديثة اثبتت ان حوالين البحر الميت في اثار مدينتين اتحرقوا بشكل عجيب، وكلام ده علميا ثبت، وتحددت مدة ماشية جدا مع ترتيبات العهد القديم او قصة العهد القديم. برضو تلاحظوا انه بيتكلم على الفجر بالذات، ليه؟ لانه هيطلع ان المعلمين الكذبة في وقت بطرس بيعلموا بفكرتين. اول فكرة ينكروا لاهوت المسيح، يقولوا المسيح مش اله، وتاني فكرة يقولوا الانسان يغلط مهما يغلط محدش هيحاسب، مفيش دينونة، مفيش حساب. ودي فكرة ضايع طبعا، ليه؟ خلاص بقى كل واحد يعيش في الخطية براحته، دي فكرة الفجار. ومن ضمن دعوتهم لغياب الدينونة ان هم شجعوا الناس على الخطية والفجر بالذات، لان كان في بدعة واحد اسمه نيقولاوس، للأسف كان واحد من الشمامسة السبعة الاوائل. نيقولاوس ده اباح في تعليمه الزنا، اباح الزنا، وفي الوقت ده كان في قبول للكلام ده. ليه؟ في الازمنة الوثنية كان الزنا يعتقد انه جزء من عبادة الاوثان، يعني كهنة الاوثان بيبقوا ستات وبيمارسوا الخطية كجزء من تقديم اجسادهم ذبائح للآلهة. افكار غبية طبعا، افكار وثنية شريرة. فالناس المبتدئة في الايمان لو ضحكوا عليها بالكلمتين دول هيمشوا وراهم، يعني يمكن بالنسبة لكم الكلام ده محدش يقبله ابدا، لكن بالنسبة لهم لما واحد يقول لهم انه الجسد ملوش علاقة بالحياة الروحية سيبوه يغلط براحته اهو، يمشي ورا الكلام ده ويضيع نفسه. فهنا عمال يشد على فكرة ان ربنا بيكره الفجار بالذات والخطية دي بالذات، عقابها شديد جدا، وبيدينا امثلة. بدأ بان الملائكة متعفوش من الحساب لما انحرف، وقت الطوفان العالم كله خد دينونة بسبب الفجر، سدوم وعمورة بسبب انحرافاتهم الشديدة خدوا حكم جديد، مثل رابع. لكن هنا يقول ايه، هيكمل في قصة سدوم وعمورة عشان يورينا ان وسط ده كله بيطلع برضو حد بار. فيقول حكم عليهما سدوم وعمورة بالانقلاب واضعا عبرة للعتيدين ان يفجروا. اتاي ربنا استخدم سدوم وعمورة دي عبرة، حتى في تعليم ربنا يسوع المسيح كان بيتكلم عن سدوم وعمورة. مرة دخل بيت بلد والبلد دي رفضته تماما وما كانش فيها ايمان خالص، فقال لو صنعت في البلد دي القوات، لو صنعت في سدوم وعمورة القوات اللي اتصنعت في البلد دي لتابت قديما في المسوح والرماد، ولكن سدوم وعمورة يكون لها حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدينة. يعني ربنا بيقول ايه، سدوم وعمورة دول مثل للدينونة، مش كل البلاد اللي حصل فيها فجر حصل فيها زي اللي حصل في سدوم وعمورة، لكنها عينة في التاريخ لان الانحرافات دي تغضب ربنا وليها دينونة لازم، حتى لو تأجلت ليها حساب عند ربنا. فهنا بيقول واضعا عبرة للعتيدين ان يفجروا، لما واحد يتصور ان الخطية دي خطية عادية ما فيهاش حاجة ويطلع لنا زمن وحش زي اللي احنا فيه، العالم كله ماشي في تيار من الإباحية والجنس بلا قيود وتقنين الزنا والسقط والكلام ده، منتهى الخطية والإباحية. يقول هم المثل ده عشان للعتيدين أن يفجروا، للي لسه قدامهم زمن هيجوا بعد كده يعرفوا أن ربنا بيزعل من الحاجات دي. وأنقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة الأردياء في الدعار. يعني بالرغم أنه خلص على سدوم وعمورة زي ما أنقذ نوح من الطوفان، أنقذ لوط البار اللي كان مغلوب من سيرة الأرضياء في الدعارة. يعني إيه؟ هيشرح. إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفس البارة بالأفعال الأثيم. لوط ده قصة مهمة لأنه بيعلمنا حاجة مهمة خالص، أنه لوط اختار يعيش في سدوم وعمور، وده كان اختيار خطأ لأن حط نفسه في مجال شر هو مش قد، وساب بركة أبونا إبراهيم. لكن لوط جواه حب ربنا وجواه إيمان بربنا، وبينه وبين ربنا في ذكريات وعشرة قديمة، فمش عاوز يبعد، مش عاوز يضيع. حواليه الشر من كل ناحية، بيسمع الشر وبيشوف الشر كل يوم، لكن هو ما جراش الشر، واللي بيسمعه بيوجع قلبه واللي بيشوفه بيوجع قلبه. فكان لوط يعيش في سدوم وعمورة معذبا، فحسب له هذا العذاب بر. فاهمين المعنى؟ لأنه رافض الشر ومش راضي عنه وقرفان منه ومتألم بسببه وبيقاومه، ربنا بص للحتة دي. مع أن لوط كانت توبته الحقيقية أنه يعمل إيه؟ يسيب البلد ويهرب، يرجع لأبونا إبراهيم، كان يبقى صحيح 100% مظبوط. لكن لوط للأسف ما قدرش ياخد الخطوة الكبيرة دي ويرجع لأبونا إبراهيم، أهو حط رجليه في البلد مش عارف يطلع، ولاده تعلموا الخطية وعاشوا في حياة شريرة بعد كده، مراته تحولت إلى عمود ملح، كل الثروة اللي طلع بيها خسرها عن آخرها. فلوط البار ده طلع خسران كل حاجة، بس زي ما بنقول ساعات بتعبير بولس الرسول إنه عدى من النار وخلص كما بنار، يعني كأنه عدى للملكوت بس إيه؟ بالعافية، يعني كانت هتروح أبديته لأنه اختار يعيش في الجو الصعب ده، لكن لأنه كان رفضه من جواه وبيقاوم الخطية ونفسه بتتعذب كل يوم لأن الخطية حواليه من كل ناحية، ربنا أنقذه عشان الحتة دي. وده يورينا أن البر درجات، يعني إذا كان واحد مجبر أنه يعيش في جو كله فساد، مجرد أنه يقاوم الفساد وما يستسلملوش ويحرس ودانه ويحرس عينيه ويمشي كأنه يعني عمال يتخبط يمين وشمال عشان ما يغلطش زي ما الناس بتغلط، يحسب أمام الله بر. لكن الأشطر منه لو عنده فرصة يهرب ويبعد عن المكان ده يبقى أشطر طبعا. فهنا بيقول ربنا أنقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة الأرضياء في الدعارة. هنا مغلوبا مقصود بيه إيه؟ أن عمال يتحارب كل يوم بسيرة الأرضياء اللي حواليه في الدعارة. إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفس البار بالأفعال الأثيمة، يعني بسبب اللي بيسمعه بيشوفه مش بيتلذذ زيهم بالخطية، ده بيتمرر من اللي بيسمعه بيشوفه، نفسه مش جايب الحاجات دي لأنه بتاع ربنا قرفان من الحاجات دي متضايق. حتى دي قدام ربنا ليها اعتبار، لكن اللي يقدر يهرب ده يبقى لازم يهرب. كمان ده يفهمنا ان الخطايا الإباحية بالذات لا تبدأ بالزنا وإنما تبدأ بالنظر والسمع، إن الحواس الخارجية هي مداخل النوع ده من الشهوات. يعني النهاردة عندنا نوع من الخطايا مستورد جديد ما كانش موجود من 20 سنة، في زنا دلوقتي عن طريق الكمبيوتر، حاجات بشعة وحاجات مزعجة جدا، يعني لا تقل عن الزنا أبدا بشاعة. والخطية دي خطية تغضب ربنا زي أي خطية زنا بالظبط، ودي مجالها مفتوح جدا. ليه؟ مش بتكلف الواحد، شوفوا ابتكارات الشيطان، مش محتاج الواحد يروح في حتة عشان يمارس الشر، ده وهو قاعد في مكان بيمارس الشر بأشكال بشعة. هو ده اللي بيتكلم عنه الكتاب، كان البار بالنظر والسمع بدل ما يتلذذ بالخطية يعذب نفسه البار كل يوم بأفعالهم الأثيمة. عشان كده هنا بقى بطرس حط كلمة اعتراضية كده مهمة، قال ايه؟ يعلم الرب ان ينقذ الابقياء من التجربة ويحفظ الاثمة الى يوم الدين معاقبين. يعني الاتقياء اللي هيمسكوا في ربنا مهما كانت ظروفهم قاسية وفي اغراءات وشهوات حواليهم كتير قوي، طول ما بيجهدوا طول ما بيرفضوا الشر لازم ربنا ينقذهم. يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربة، هنا مقصود بالتجربة ايه؟ تجربة الخطية، تحدي الخطية. ويحفظ الاثم الى يوم الدين معاقبين. اما الخطاة اللي استسلموا للخطية وعايشين فيها ده ليهم يوم عند ربنا. ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد. برضو في واحد يقول هي الخطايا اشكال والوان، يفرق ايه الكذب عن الزنا؟ لا يفرق. في خطايا عند ربنا خطايا بشعة جدا بتجيب غضب شديد جدا من ربنا. حتى احنا في تربيتنا لاولادنا في غلطة بنقبلها وفي غلطة ما بنقبلهاش. كمان في حياتنا مع ربنا في حاجات ربنا بيكرهها جدا، زي خطية الإباحية والجسد. الحاجات دي مكروهة جدا عند ربنا، ولما تقروا الكتاب تفهموها كويس ان ده نوع من الخطايا ربنا بيكرهه جدا. وعشان كده الشيطان مال الدنيا بيه، لان الشيطان بيتحدى ربنا. فيقول ولا سيامة، ولا سيامة تؤكد انه دي بالذات اوحش من غيره. الذين يذهبون وراء الجسد، يعني ماشيين وراء اجسادهم في شهوة النجاسة ويستهينون بالسيادة. يستهينون بالسيادة، ايه علاقتها بالموضوع؟ السيادة مقصود بها سيادة الله، لانه تلاحظوا ان خطايا الزنا والاباحية دايما يجي معاها نوع من الاستهانة بالله او الالحاد. بمعنى اغلب اللي بيمشي في سكة الخطية والدنس تلاقيهم بيبعد عن ربنا لدرجة يقول لك مين قال ان في ربنا. يعني دايما الالحاد والاباحية قرايب، شيطان الالحاد وشيطان الاباحية يشتغلوا مع بعض دايما. فلما الواحد عاوز يسكت ضميره وعاوز يغلط براحته لازم يستعين بشيطان الالحاد، يقول له سيبك من ربنا. يعني هو ربنا هيعمل ايه؟ وهو لو ربنا كان موجود كان ساب الظلم اللي في الدنيا، وكان وكان، ويبتدي يشككك. فهنا بيقول يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة ويستهينون بالسيادة، يعني يستهينوا بالله، لأن ربنا بيقول كده غلط، كده وحش، أنا بكره الخطية دي. والخاطي يقول له مش مهم، مش مهم رأيك. عشان كده يوسف العفيف زمان وكان شاب وكانت الخطية جاهزة قصاده ومغرية جدا، يقول ايه؟ لم يستهين بالسيادة. قال للست الشريرة اللي جايه له دي، قال لها حاشا لي ان اخطئ الى الله وافعل هذا الشر العظيم. اخطئ الى الله، انت لا تستهين بالسيادة. عشان كده حفظ نفسه، لان اللي بيخاف ربنا مش ممكن يقع في الحاجات، خوف ربنا يحفظه. جسورون معجبون بانفسهم. شوفوا هو في كوكتيل لخطايا الدنس، يعني في كده باكج على بعض. تلاقوا ايه؟ الشخص اللي يمشي في السكه دي يستهين بالله وبالامور الروحيه، في نفس الوقت يصيبه الاعجاب بالنفس، يبقى عايش في قمه الدنس، وفي نفس الوقت عنده عجب، عنده كبرياء، عنده افتخار بنفسه، عنده تباهي، يبقى ماشي في الشر وبيجدف على ربنا وبيستهين بيه، وفي نفس الوقت واقع في خطيه الكبرياء والجساره. الجسارة يعني ايه؟ يعني واحد كأن الدنيا كلها في جيبه، واحد فاكر نفسه الحياة كلها ملكه. عارفين الجسارة زي المثل اللي قال ربنا يسوع عن الغني الغبي، لما يقعد كده في ليلة يقول ايه؟ يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، فكلي واشربي واستريحي وافرحي. جسارة، ايه ده؟ انت هو انت ربنا فاكر نفسك هتعيش على طول؟ عمال تقول لنفسك كلي واشربي واستريحي. جسارة فيها نوع من الكبرياء والتعالي. قالت له في ليلتها، يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، هذه التي عددتها لمن تكون. فمعلمنا بطرس بيوصف الناس دول ويقول ايه تاني؟ جسورون معجبون بأنفسهم لا يرتعبون ان يفتروا على ذوي الأمجاد. يعني اللي بيفتري على ربنا او على الملائكة والقديسين ويقعد يتريق على الامور الروحية ده المفروض يترعب. يعني المفروض عند ذكر الله الناس تشعر برهبة. ولما تيجي سيرة العذراء والملائكة والقديسين الواحد يتكلم بمنتهى الاحترام، لان دول ذوي الامجاد، دول ليهم امجاد سماوية وربنا كرمهم. اقوم انا الصغير الغلبان استهين بيهم وافتري عليهم واتريق عليهم؟ دي حاجة تخوف. تلاحظوا من الايتين دول ان كل الخطايا بتوصل لبعض، الكبرياء بيجيب الحاد والالحاد بيجيب دنس والدنس بيوصل للافتراء، والحكاية عمالة تغرق الانسان وتجيبه لتحت، وكل ده اساسه ايه؟ المعلمون الكذبة اللي فتحوا الطريق للتعليم البطال واباحوا للناس ممارسة الخطية على اعتبار انها مش هتزعل ربنا، ولخبطوا المفاهيم وقعوا الناس في مشاكل كتير قوي. لا يرتعبون ان يفتروا على ذوي الامجاد. من ذوي الامجاد حيث ملائكة وهم اعظم قوة وقدرة لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء. يعني ايه الكلام ده؟ وصلت بالناس دول ان هم كانوا بيتريقوا على الملائكة، وادعوا دعوة ما زالت بدعة لغاية النهاردة ان الملائكة بيمارسوا الجنس مع بعض الناس، وهم بقى ناس كلهم شهوات وكلهم افكار شهوانية، فيطلعوا بافكار عجيبة وغريبة ويتريقوا على الملائكة ويقولوا عليهم كلام وحش. فمعلمنا بطرس متغاظ قوي او صعبان عليه كلامه، تلاحظوا انه في نوع من يعني محروق من اللخبطة اللي بيعملوها دي. فبيقول بيفتروا على ذوي الامجاد الملائكة اللي هم اعظم منهم قوة وقدرة، لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء. بطرس بقى بوعي الروحي بيقول قصاد كده الملائكة دول اللي هم بيتريقوا عليهم وبيدعوا عليهم ادعاءات شهوانية بطالة، الملائكة دول ما بيفتروش عليهم بأي شكل، ما بيقفوش قدام ربنا يقولوا له يا رب خد بحقنا من الناس المدعين الأشرار اللي بيهزقونا في الدنيا وبيشتمونا. في ناس لغاية النهاردة كده لما تجيب له سيرة ملاك يضحك، يقول لك في حد في الدنيا النهاردة مؤمن بالكلام ده؟ وفي حاجة اسمها ملاك؟ يا حبيبي ده الإنجيل بيقول في ملاك، وياما ملائكة ناس شافتها، والحياة مليانة ملائكة والكتاب مليان ملائكة. كل ده مش عاجبك انت، بس عقلك هو اللي بيحكمك وهو اللي بيسوقك، وكل اللي قاله ربنا مش مهم. هو قصور ومعجب بنفسه ويفتري على ذوي الامجاد ومفيش حاجة. او يقوم ذوي الامجاد دول الملائكة يشفعوا فيه يقولوا له يا رب سامحه، يا رب ارحمه، يا رب اهديه، لانه هو مش في عقله، مش دريان باللي بيقوله. فبيقول لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء. الملائكة دول قدام ربنا مش بيفتروا عليهم في المقابل ابدا. اما هؤلاء الاشرار المعلمين الكذبة اللي اباحوا الخطية فكحيوانات غير ناطقة. معلش هو بقى ابتدى يتخن اكتر. فبيقول دول بيبقوا في الاخر زي شوية حيوانات فقدت النطق، يعني فقدت العقل، لان النطق والعقل في اليوناني لغز كده يعني حاجة واحدة، لان النطق يعبر عن العقل. فانت لما بتشوف واحد عايش بس لجسده بتقول ده ما بقاش بني ادم، ده بيغلط يمكن في حق اقرب الناس، ده بيعمل حاجات ما يعملهاش اي انسان عاقل، كحيوانات غير ناطقة طبيعية، ماشي بالغريزة زي اي حيوان اعجم ما عندوش عقل، مولودة للصيد والهلاك. الحيوانات دي مكانها الطبيعي ايه؟ يصطادوها ويأكلوها. يعني لازم الحيوانات في الاخر تتقتل وتتموت. هو حط نفسه في نفس الرتبة دي. يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم. عشان كده الواحد يتعلم التواضع احسن. لما تكون حاجة مش عارفها ما تفتريش، ما تتريقش، ما تتهكمش، ما تقولش حاجة انت مش عارف، قول انا ما عارفش، قول بيقولوا في ملائكة انا ما اعرفش. احسن ما تتريق على الملائكة وتفتري على ذوي الامجاد اللي في المقابل بيشفعوا فينا وبيحرسونا وبيحبونا لانهم عساكر ربنا. سيهلكون في فسادهم اخذين اجرة الاثم، يعني ليهم اجرة قدام اثمهم ده. الذين يحسبون، انا قربت خلص، تنعم يوم لذة أدناس وعيوب. يعني إيه الكلام ده؟ يحسبون تنعم يوما. هقف عند دي. الإنسان الجزداني بيعيش للحظة اللي هو فيها بس. يعني تقول له أنت الخطية دي بتدي لك فرح، يقول لك لا هي بس في لحظته لذة وقتية، بعد كده بتسيبني حاسس بفراغ شديد، باكتئاب، بقرف، بقلة قيمة، بس أنا عايش للذة، أنا عايش للحظة. تنعم يوم، تنعم لحظة. اللي بيشرب، اللي بيدخل في الإدمان، هو تنعم اللحظة، هي لذة وقتية جدا، بعد كده بتسيب الإنسان مبهدل نفسيا وروحيا وجسديا وكل حاجة. فدي واضحة قوي انها سكة تضر البني آدم مش تفيده. فهنا بيقول يحسبون التنعم هو تنعم اليوم، يعني كل تفكيرهم هياكل ايه، هيشرب ايه، هيتلذذ بايه في هذه اللحظة. طب بكرة، الابدية، طب عمل الخير، طب اولادك، طب حق الناس، طب العمل الصالح، طب صنع السلام، طب المحبة، طب الجمال اللي في الدنيا، طب كل القيم الحلوة دي، لا الحاجات دي مش في دماغه، ملهاش اي قيمة ولا اعتبار عنده. فبيوصل الانسان انه يبقى زي الحيوان بيتحرك بشهواته، عايش للحظة فيها لذة بتذله وبتسوقه وبتلغي كل حاجة جنبها. وصف مر، ربنا يرحمنا كلنا، ما حدش فينا ينزل للمستوى ده. الاصحاح ده اصحاح تقيل واصحاح صعب، لكن من اكتر الاصحاحات اللي بتتكلم عن الشر في بشاعته. يعني اصحاح مشهور بطرس الثانية 2، عن الشر حين يتمادى، عن الشيطان وعاوز يوصلنا لايه. اتفرجوا بقى على المناظر دي، هو ده اللي الشيطان عاوز يعمله فينا. حد يمشي ورا الشيطان بعد الكلام الصعب ده؟ وهو ده الشر اللي ماشي في الدنيا، ما فيهوش فرح، ما فيهوش سلام، ما فيهوش محبه، ما فيهوش خيبه، ما فيهوش اي حاجه حلوه. ربنا يحمينا كلنا من الكلام. نكمل المره الجايه، نختار ايه نقولها. آية 9، دي آية كويسة. نحفظ نصها الأولاني عشان ما نكترش عليكم. يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة. نقولها مع بعض. يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة. كمان مرة. يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة.